أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون عبر إذاعة رمزم في هذه الحلقة من حلقات برنامج نون القوة، برنامج يناقش ويسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية، وإبرازا لدورها الإيجابي داخل المجتمع اليمني وقصص نجاحها. يأتيكم برنامج نون القوة كل يوم اثنين وثلاثاء وأربعاء. نجحت المرأة اليمنية في دخول معظم مجالات العمل واستطاعت إثبات نفسها بجدارة، ومجال الإعلام أحد هذه المجالات، كما يخدم عمل المرأة اليمنية في وسائل الإعلام قضايا المرأة اليمنية أكثر من الرجل. فعند الحديث عن حقوق النساء وتناول قضايا المرأة والتطرق لما تعانيه من عنف وانتهاكات، يرتبط بأذهان الكثيرين دور الإعلاميات والصحفيات في نقل تلك المعاناة، فلا يكاد يصل صوت النساء بشكل أوضح إلا بوجود إعلاميات وصحفيات ينقلن قصص وتطلعات النساء والمطالبة بحقوقهن، لأن الإعلاميات والصحفيات لديهن القدرة على الوصول لقصص النساء مدركات بشكل حقيقي ما تعانيها المرأة، لكونهن أقدر على الشعور ببنات جنسهن ومعاناتهن أكثر من زملائهن الرجال. أعزائي المستمعين، لذا خصصنا في حلقة اليوم أن نناقش دور الصحفيات والإعلاميات اليمنيات في نقل قضايا المرأة اليمنية، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية في الإعلام، ولأن موضوع حلقتنا له أهمية، فإن ضيفتنا لحلقة اليوم واحدة من أهم الإعلاميات اليمنيات، عشقت الميكروفون في مرحلة متقدمة من عمرها، لها أكثر من 37 عام في مجال الإعلام، من الشخصيات الغنية والثرية بالمعرفة والعلم والثقافة. هي اسما نفتخر به كإعلاميين، إنها القديرة الأستاذة سامية العنسي. إذن سامعين الكرام، قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة سامية العنسي، نستمع لاستطلاع حلقة اليوم ثم نعود بعدها لاستكمال حلقة اليوم لهذا اليوم.
وأعطي إذا ما تم الاهتمام بهذا الصوت وأعطى له مساحته الكافية لإيصال كل القضايا وكل ما تعانيه المرأة اليوم داخل هذا المجتمع الذي ما زال منغلق وما زالت تتحكم فيه العادات والتقاليد.
لطالما كان الإعلام المنبر الرئيسي للصحفيات في كسر العديد من الحواجز والصوت الذي ينطق في مطالب المرأة، فتمكنت من خلاله المناداة بالعديد من حقوقها، وجعلت من الإعلام سلاح للدفاع عن أكثر من قضية أمام الرأي العام، منها على سبيل المثال الإضاءة على حقها في المشاركة في صناعة القرار وتحقيق السلام، وحملات مكافحة العنف ضد المرأة، وقادت مؤخرا حملة جوازي بلا وصاية.
أوكي، بكل بساطة وبرأيي الشخصي أنه كيف أن احنا نعزز دورهم، حجر الأساس هو يبدأ من أنه رفع الوعي لكسر العادات والتقاليد السلبية اللي بتكون نظرة سلبية تجاه النساء بشكل عام وتجاه الصحفيات أو الإعلاميات أو العاملات في الشأن العام بشكل خاص، لأنه أنا وأنتي نعرف أنه قد إيش هذه النظرة الدنيا أو اللي تحطنا في إطار سيء ومسيء لنا، بيحدد من إمكانياتنا للوصول للمعلومات، من نفسياتنا للعمل على التقارير، وبنواجه تحديات الصحفيين الذكور ما بيواجهوهاش إجمالا بس لأنه إحنا صحفيات نساء، سواء في تناول قضايا عامة أو في تناول قضايا يعني لها علاقة بالنساء. رقم اثنين، لازم يكون في تمثيل للنساء بشكل متناصف على الأقل في المؤسسات الإعلامية. يعني مع الأسف اليوم عدد الصحفيات النساء أقل بكثير من الصحفيين الذكور بالمؤسسات الإعلامية، سواء المحلية أو حتى اللي بيشتغلوا لمؤسسات خارجية. والأسوأ أنه أصلاً ما فيش عندنا صحفيات واصلات لمراكز صنع قرار، وهذا له تأثير كبير لما تكون القرار بيد الصحفيات، فهم يقدروا أنهم يضغطوا في أنه توسيع المساحة لتغطية قضايا النساء، طريقة تغطية قضايا النساء، المواضيع، اللغة، هذه الأشياء كلها بتتغير لما تكون النساء أو الصحفية نفسها هي بمحل قادرة أنها تفرض قرارات معينة. احنا بحاجة الى انه نتدرب اكثر كصحفيات على كيف انه نتناول مواضيع حساسة من خلال اللغة، من خلال طريقة التناول، من خلال الاعداد بشكل عام، اجراء اللقاءات الصحفية خصوصا في وضع الحرب، وان احنا بنتناول قضايا حساسة مثل قضايا التحرش والاغتصاب الى اخره. وكمان نعرف نوازن بين متى نتكلم عن قضايا حساسة ومتى لازم ان احنا نبرز دور النساء الاخر او الوجه الاخر للنساء اليمنيات القويات المناضلات اللي لهم فعلا تأثير في المجتمع، ونكون سند لهم. ممكن كمان شيء ثاني، انه احنا ما عندناش مؤسسات او منصات اعلامية نسائية، يعني في قليل منهم وبطريقة كثير نمطية ومش حاصلين على تمويل ومحدودين الى اخره. فكل ما يعني حاولنا انه يكون في منصات اعلامية نسائية، كل ما اكيد كان تناول قضايا النساء والدفاع عن قضاياهم اعلى. وبشكل عام كمان احنا بحاجة الى انه نعمل حملات ضغط ومناصرة لمناصرة بعضنا اصلا كصحفيات لما نواجه تحديات معينة، حملات ضغط ومناصرة لقضايا النساء بشكل عام، لان احنا نبرز شخصيات كمان يعني لهم دور فعال في المجتمع. بالعودة إلى كيف إن إحنا بنتناول التقارير أو التغطية الإعلامية لقضايا النساء، أنا من الأشخاص اللي لما أكتب أي تقرير سواء سياسي أو حقوقي أو إلى آخره، أحاول إن أنا أخلي لما أعمل انترفيو أو أعمل مقابلة مع مختص، دائما أحاول إن أنا أخلي هذا المختص إناث، علشان هذه طريقة غير مباشرة لإبراز الصحفي الناشطات والمتخصصات في مجالات مختلفة مثل الحقوق، الاقتصاد، السياسة وإلى آخره، وأنه نجيب وجه للنساء غير الوجه النمطي أو الستيريوتايب اللي موجود بالمجتمع.
نرحب بكم مستمعين الكرام مجدداً، ونرحب بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة القديرة سامية العنسي، ونبدأ بالحديث في هذه الحلقة مع ضيفتنا الأستاذة سامية العنسي. مرحباً بك أستاذة سامية.
حيا بك يا لما، وشكراً لهذه المقدمة والتي أتمنى أن أكون عند مستوى الكلمة التي قلتم عني، وشكري أيضاً لكل طاقم إذاعة رم.
الله يحفظك أستاذة سامية، احنا سعيدين جدا بتواجد إنسانة كبيرة وعملاقة في مجال الإعلام بحلقتنا لهذا اليوم.
تسلمي لي، بارك فيك.
الله يسعدك أستاذة سامية. في موضوع الحلقة احنا نتكلم عن دور الصحفيات والإعلاميات اليمنيات في نقل قضايا المرأة اليمنية. سؤالي لك يا عزيزتي، في دراسة صادرة عن مركز الأبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بعنوان تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمنية، التي أظهرت طبعا نتائج الدراسة أن وسائل الإعلام تظهر النساء في محتواها الإعلامي بأنها ربت بيت بنسبة 31% من وجهة نظر النساء طبعا، مقابل 46 من وجهة نظر الرجال، ثم خبيرة بنسبة 22%. هذه النتائج تؤكد السلبية التي ما زالت عليها الوسائل الإعلامية عند تقديمها للمرأة اليمنية في محتواها الإعلامي. كما نلاحظ أن هناك أيضا فجوة كبيرة بين الأدوار الحقيقية التي تقوم بها المرأة اليمنية وبين الأدوار التي تظهره وسائل الإعلام. أستاذة سامية، كيف يمكن لصحفيات والإعلاميات من التقليل والردم من تلك الفجوة وتغيير من هذه الصورة النمطية لأدوار المرأة اليمنية؟
طبعا سمعت إلى سؤالك بعمق تقريبا، ركزت شوية برغم أنني تعبانة، إذا كنت صوتي شوية كذا تعبت فليعذرني المستمع وتعذرني أيضا
ألف سلام عليك.
المذيعة وكل طاقم البرنامج يعذروني لأنه ليومين كذا تعبانة، تشوف الجو كيف هو.
أكيد أكيد، ربنا يشفيك وعافيك إن شاء الله.
تأملت لسؤالك، حسيت اسمحوا لي بس هذه كل ما أطرحها هي وجهة نظر خاصة من خلال زي ما قلت خبرة طويلة في مجال العمل الإذاعي تحديدا.
نعم.
أحس أنه هذا السؤال غير منصف أولا وقبل كل شيء. السؤال سطحي، يعني هو نتيجة دراسات، أنا لا ألوم أحدا، لكن حسيت أن فيه لوم وفي عتب وتقليل من شأن إيصال الرسالة لربة البيت كما قلت.
نعم.
اسمحي لي بس فقط لأني أرجع شوية كذا أطرح مقدمة قبل أن أدخل في فكرة السؤال نفسه.
أكيد تفضل.
إذا تحدثنا عن الإعلام أو عن الرسالة الإعلامية وتحديدا الإذاعية، سندرك من خلال معنى الإعلام كعلم أكاديمي أو كعلم مهني.
نعم.
بأنه يتصدر الكلمة، الكلمة هي التي تتصدر معنى الإعلام. والكلمة بحسب ما نعرف وبحسب مصادر البحث والمعرفة يقولون في البدء كانت الكلمة، حتى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالكلمة.
نعم.
خلق السماوات والأرض والكون وما فيه بالكلمة، خلق المثل والأخلاق والثوابت بالكلمة، قال وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان.
نعم.
الله. إذن الكلمة إذا تم إدراك معانيها ودلائلها فسيدرك أنها إما تبني أو تهدر، إما أن تكون للمتلقي إيجابية أو سلبية.
نعم.
ولهذا بمعنى إذا استقامت الكلمة في كتابتها في تصل لها للناس، استقامت الحياة واستقام فكر الناس واستقام المجتمع بشكل عام.
نعم.
إذا الكلمة يجب أن ينظر إليها بأنها فضيلة، بأنها حياة، بأنها قيمة، بأنها رسالة. أنا أرى أن كل قائم على الكلمة، كل من يعمل في مجال الكلمة أراه وكأنه في مجال يعني يستقي إلى مستوى الرسل والأنبياء والمعلمين، لأن الكلمة الجميلة، الكلمة المؤثرة، الكلمة الفاعلة، الكلمة المنصفة هي التي ترتقي بالناس، هي التي تثبت قيم الخير والسلام في أي مجتمع كان. إذن الكلمة ليست في الأمر الهينة، وما دام أن الكلمة هكذا وكما قلنا إذا استقامت الكلمة استقامت حياة الناس، استقامت أخلاقهم، استقامت ثوابت وطنهم ووطنيتهم أيضا.
أكيد.
إذن يجب أن ننظر إلى أن الكلمة يجب أن توجه للمرأة، للرجل، للصغير، للكبير، للطفل. طيب عندما يقولون إنه الرسالة الإعلامية اختزلت كل دلائل هذا العمل الإعلامي في أنها توجه فقط كلمتها إلى ربة البيت.
نعم.
طيب إذن ربة البيت هذه هي محور الحياة، هي محور المجتمع. الأسرة هي البذرة الأولى للمجتمع، الأسرة الصغيرة هي أو المجتمع الصغير هي البذرة الأولى للمجتمع الكبير.
نعم.
إذا لم نهتم بعقل وفكر وروح واحتياجات ربة البيت نفسيا وعاطفيا وسياسيا حتى وكل جوانب الاحتياجات التي تعينها على إتمام واجباتها في البيت، أليست هذا يعني أليس هذا الأمر مهم جدا؟
نعم.
إذا المرأة كربة بيت هي نعتبرها أو أحاول أن أطرح صورة مبسطة أراها أنها هي الصانع وأفرادها، والفرد التي تصنع في البيت هو المصنوع. كيف ننظر بتقليل لمن تصنع الحياة؟ الأسرة مصنع، من الصانع فيها؟ الصانع فيها هي المرأة، لأن المرأة قربها من أفراد الأسرة، قربها من أولادها وبناتها أكثر من الرجل. الرجل له اهتمامات خارجية أخرى، لكن المرأة بحكم طبيعتها الربانية خلقت لتهتم بغريزتها بكل ما يحتوي هذه الأسرة الصغيرة.
نعم.
إذن هي من تصنعهم، لأنها تأتي الطفل، تأتي الطفل من جميع جوانبه، من جميع احتياجاته، سواء كان يعني ذكر أو أنثى.
نعم.
إذن أدوار المرأة في بيتها ليست بالأمر الهين، يخرج من تحت كنفها السياسي الحاكم، الطبيب، العالم، الإعلامي، فكيف نستهين بتوجيه الرسالة إلى ربة البيت أو نقلل أو نقول بأنها اختزلت الرسالة الإعلامية لربة البيت فقط؟ بالعكس، يجب أن ننظر، أن نعد ربة البيت حتى من قبل أن تأتي إلى بيتها، قبل أن تكون، يجب في بيت أبيها أن نعدها إعدادا حقيقيا فكريا ونفسيا وعاطفيا وتعليميا وتربويا، أن نعدها بكامل شخصيتها المتكاملة بمعايير الشخصية المتكاملة، أن نعدها كأم، أن نعدها أولا كزوجة ثم نعدها كأم.
نعم.
لماذا؟ حتى نضمن أن يخرج من أفراد بيتها أناس قادرين فاعلين يستطيعون أن يبنوا حياتهم خارج إطار الأسرة. فليس بالأمر الهين أن نقلل من شأن توجيه الرسالة الإعلامية لربة البيت. هذا أمر مهم جدا
فعلا،
لأنه أي هي إذا استطاعت أن تتلقى الكلمة المؤثرة والإيجابية التي بهذه الكلمة تكتمل شخصيتها كإنسانة قادرة على بناء الفرد، نضمن بعد ذلك يمكن أن نوجه رسالة للمرأة في مواقع عملها، في المستشفى، في الإعلام، في مواقع العمل المهنية الأخرى.
نعم.
بالأمر الهين. ولهذا أنا أتمنى أن تهتم الرسالة الإذاعية تحديدا، أن تهتم بهذا الجانب، أن تهتم برسالتك إلى ربة البيت. ليس بالهين جهاد المرأة في بيتها، تتحمل كامل مسؤوليتها في أنها تبني فردا سويا أو تبني فردا غير سوي.
أكيد.
يعني ولست مع هذه النسبة، ولست مع يعني تحمل هذه الرسالة تجاه يعني ربة البيت. ربة البيت يعني هي من تبني المهندسة، هي من تبني الطبيبة، هي من تبني العاملة في جميع المجالات، هي من تبني الإعلامية.
أكيد، وتعتبر هي النواة وهي الأساس.
نعم، رسالتها لتفت الأمر الهين. وأتمنى أنه بالعكس توضع كثير من الخطط وتوضع كثير من التصورات البرامجية تجاه المرأة، لأنه هي من تتحمل في الأول والأخير مسؤولية توعية الشخص من عدمه.
نعم. نعم أستاذة سامية، إذن نروح لفصل قصير ومن بعدها نعود لكي نستكمل حوارنا معك ومع طبعا سامعين الكرام. نجدد الترحيب بكم سامعينا ومتابعينا وين ما كنتم بتتابعونا عبر أثير إذاعة رمز، وأيضا نجدد ترحيبنا بضيفتنا العزيزة والقديرة الأستاذة الإعلامية سامية العنسي. مرحبا بك مجددا أستاذة سامية.
أهلا وسهلا بك. لما
أستاذة سامية، نستكمل حوارنا لهذه الحلقة، هناك سؤال آخر أستاذة سامية. هناك إحصائية لدراسة بحثية بعنوان صورة المرأة اليمنية في الدراما التلفزيونية، ووضح الباحث عن أن مشاركة المرأة في المواقع المتقدمة للأجهزة الإعلامية والتي لم تبلغ في تلك المواقع المستوى الذي يعبر عن وجودها أو قدرتها القيادية أو معارفها العلمية وخبراتها، فموقعها ما زال بعيدا عن مركز القرار. فبحسب الدراسة التي نشرت في عام 2010 أن أعلى درجة وظيفية قيادية في الإعلام شغلتها مرأة عام 1991، وهي وكيلة الوزارة المساعد، رقيت منها عام 1997 إلى وظيفة وكيلة الوزارة بدرجة وزير. وهناك واحد من الحاصلات على أو هناك واحدة من الحاصلات على درجة مديرة عام مؤسسة، وثلاث من الحاصلات على منصب وكيل وزارة مساعد، و32 مديرة إدارة عامة. يبدو فعليا أن هذه الإحصائية تراجعت في الوقت الحالي. السؤال هنا أستاذة سامية، كيف أثر عدم تواجد أو تمثيل للمرأة الإعلامية في مراكز صنع القرار الإعلامي على دورهن في نقل قضايا المرأة اليمنية؟
شوفي، مثل هذا الطرح، مثل هذه الفكرة التي تطرحونها دائما، هي لا تخص المرأة الإعلامية بشكل عام، إنما أنا أعتبرها ظاهرة سلبية تنتقص من دور الرجال والنساء على حد سواء. لا أعتقد أن هناك من يعمل ويجتهد ويكون لسيرة ذاتية وسيرة وظيفية راقية جدا تتميز بالنجاح بالكفاءة بالخبرة ويحصل على حقوقه سواء في الاستحقاقات القيادية أو الإدارية أو حتى المادية. كلنا في هذا المجتمع مع الأسف الشديد نعاني كثيرا، لكن لندع الحديث بشكل عام ونخصصه تجاه المرأة. إذا كان الرجل نفسه إلى الآن كثير من الموظفين أصحاب الخبرات وأصحاب المستويات يعني منذ أكثر من 50 عاما لم يحصلون على حقوقهم. أنا بالنسبة لي كتجارب واقعية عشتها وقريبة من بعض الموظفين أصحاب الفكر وأصحاب الخبرة، يحز في نفسي أن أرى حتى على مستوى إذاعة صنع عندما كنت أعمل فيها قضوا أعمارهم كلها في خدمة الكلمة فقط، من البيت إلى الاستوديو يكتبون الكلمة ويذهبون إلى البيت، لا جديد في حياتهم، لا استحقاقات قيادية، لا استحقاقات إدارية، لا استحقاقات مادية أبدا.
نعم.
إذا لننظر بشكل عام إلى خصوصية هذا المجتمع، أثر فينا الجهل، أثر فينا يعني الكثير من العادات والتقاليد والتعصبات التي لا تفكر في مثل هذه الأمور، الأمور الراقية التي تنعكس إيجابا على رقي المجتمع. نحن مع الأسف خصوصيتنا خصوصية غريبة مع الأسف الشديد، ننظر إلى الشيء بشكل خاص، لا ننظر إلى عمومية الحياة، إلى عمومية الحقوق العامة للناس أجمعين. فبالنسبة لنا المفروض أن نحن نتجاوز مثل هذه الأمور السلبية، مثل هذه العثرات، مثل هذه التعصبات التي تنال من مستوى المجتمعات قبل أن تنال من مستويات الأشخاص أنفسهم. أنا أعتبر أن الجهل، أن عدم التعمق في أدوار الرجل والمرأة والذي يؤثر إيجابا على رقي المجتمع، أنا أرى أن هذا السبب الأول في أن الكثير من الناس من الموظفين من أصحاب الكفاءات لم ينالوا حقوقهم حتى الآن حتى اللحظة. بالنسبة للمرأة طبعا خصوصية المجتمع، هذه مرأة النظرة نرجع إلى البيت شوية، إلى طريقة التربية في الأسرة، التمايز بين الذكر والأنثى، العنف الأسري، النظرة الفوقية الذكورية تجاه المرأة، الانتقاص من هذه المرأة، كلها نتيجة عادات وتقاليد بالية لا علاقة لها لا بالدين ولا بقيم الدين ولا بقيم الحياة وثوابتها. لو ننظر إلى الدين فنتذكر الكثير من الآيات التي تنصف المرأة والرجل على حد سواء بحسب صفاته، لا بحسب جنسه كذكر أو أنثى، بحسب قدراته الداخلية، بحسب تعليمه، بحسب قيمه ومسؤولياته وما تربى عليه. الله إيش قال؟ قال للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، وقال في آية أخرى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ركزي على كلمة أو آية بعضكم من بعض
فعلا.
في الحقوق، في الواجبات، في السلبيات، في الصفات السلبية، في الصفات الإيجابية، في كل شيء.
نعم.
المرأة والرجل في موازين، في موازين الحياة، في موازين الصفات والقدرات والإمكانيات والتعليم والأمانة والمسؤولية، كلهم سواء. صحيح يعني لا مساواة بين الذكر والأنثى، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، الذكر ذكر والأنثى أنثى، لكن عندما يرتقي الذكر أو الأنثى بتعليمه، بتربيته، بقيمه، بدينه، بفكره، بمواهبه، بإدراكاته، بمداركه الداخلية، عندما يرتقي بهذه الصفات وبهذه القدرات الربانية، أكيد الصفات هي التي تفرق بين الرجل والمرأة، بين حق الرجل وحق المرأة. أنا مثلا شو أضرب لك مثلا، مثلا أنا 40 عام مثلا في العمل الإذاعي وكثير من الزميلات غيري، المفروض عندما تؤتى التعيينات الرسمية من الحكومة المفروض ينظر إلى ملف سامية العنسي وينظر إلى ملف زميلها. إذا السيرة الذاتية لملف سامية العنسي أو غيرها، عايدة الشرجبي أو غيرها من المذيعات فيه من المعايير
الاستحقاقية لمنصب معين أكثر من ملف زميلها، ليش ما تطلعي؟ على فكرة نظام الكوتا عزيزتي الذي أتى قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، لا أتذكر بالضبط، أنا نفسي ما كنتش مقتنعة فيه، نظام الكوتا الذي أجى من الأمم المتحدة. قلنا ما نحش نظام الكوتا، إحنا نشتي نظام ديننا، نظام كتاب الله، نظام الحقوق والواجبات التي نعرفها نحن كناس عندهم قيم، عندهم دين، عندهم إنصاف.
نعم.
أحيانا نظام الكوتا بيظلم المرأة، ليش؟ لأن في مساحة عمل معينة في الإذاعة أو في الإعلام أو في أي مجال آخر بتكون نسبة النساء المميزات في عملهن أكثر من الزملاء. تليش تربطونا بالنظام 30%؟ نحن لا نريدكم تقول، دائما كنا نطرح مثل هذه المواضيع، كنا نقول دعونا من نظام الكوتا، نحن نريد إنصاف في معايير الملفات الوظيفية. طبعا هذا لا يمكن يحدث، وكان يطلعوا أكثر من الزملاء استحقاقات قيادية، نحن كنساء أفضل منهم وأكثر تميزا ونجاحا ومسؤولية، لكن عادات المجتمع التي لا تنظر إلى حق المرأة كما تنظر إلى حق الرجل، هذه العادات لابد أن نتجاوزها. ما زلنا أكثر من 60 عام وما زلنا محصورين ومقيدين في سلاسل العادات على حساب قيم دين، على حساب قيم حق ومنظومة حقوق وواجبات. وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نتجاوز فيه هذه الأمور وننظر إلى المرأة والرجل بصفاتهما، ليس كل ذكر رجلا وليست كل أنثى امرأة. ليش؟ لأن الجنس هذا لا يقدم ولا يؤخر شيء في الحياة سوى في العملية الطبيعية، في الإنجاب، في التكاثر فقط، لكن ليس كل ذكر يعني له صفات الرجولة في العلم، في التعليم، في الدين، في القيم، وبالتالي المرأة أيضا ليست كل أنثى قادرة على أن ترتقي بصفات يعني إلى صفات المرأة القادرة العاملة المتعلمة القادرة على التأثير وعلى. فنحن نتمنى أن يأتي اليوم الذي يعني ننظر إلى هذا الأمر بجدية وننظر نقف وقفة جادة تجاه مثل هذه الحقوق، وما زال الأمل يحبونا في أنه نتجاوز هذه العادات وهذه التقاليد ونرتقي ونخرج عن يعني هذه النظرة القاصرة التي كثير من الناس من أثرتهم هذه الخصوصية غير المنصفة سواء تجاه المرأة أو تجاه الرجل.
فعلا بإذن الله. طب أستاذة سامية، أنت من وجهة نظرك هناك عديد من المعوقات والعوامل اللي ممكن أن تأثر على دور مثلا الصحفيات أو الإعلاميات اليمنيات على حسب مثلا خبرتك أو مثلا عملك بهذا المجال، إيش المعوقات هذه والعوامل اللي ممكن تؤثر على دور الصحفية أو الإعلامية بنقل الرسالة الإعلامية لقضايا المرأة؟
شوفي عزيزتي، خلينا بس نرجع شوية للوراء.
طيب أستاذة سامية،
العمل الإعلاني
أستاذة سامية
أيوة
نروح لفاصل قصير، وبعدين نرجع نستكمل حديثنا مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة سامية العنسي، وأيضا معكم سامعين الكرام، ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد سامعين الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج نون القوة، ونرحب أيضا بضيفتنا العزيزة والقديرة الأستاذة الإعلامية سامية العنسي. مرحبا بك أستاذة سامية.
حيا بك.
أستاذة سامية، قبل ما رحنا للفاصل كنا نتكلم عن المعوقات والعوامل اللي ممكن تؤثر على دور الصحفيات والإعلاميات اليمنيات لتغطيتهن عن قضايا المرأة اليمنية.
قلت لك بس قبل شوية، بس دعيني أرجع شوية كذا للوراء على أيامي، لأنه هذه الأسئلة بتعمل لي فلاش باك زي ما يقولوا، وأرجع تلك المراحل التي قضيناها في مجال العمل الإعلامي. العمل الإعلامي دون عن أي عمل آخر، عن أي مهنة أخرى في الحياة، تختلف عنها باستثناء الموهبة. لا تنفع في العمل الإعلامي لا وساطة ولا حتى شهادة بالرغم أن الشهادة مطلوبة أيضا في مجال الإعلام مطلوبة، لكن أقول لك إنه الموهبة الشغف الحب الحماس لمعنى كلمة الإعلام والكلمة التي يعني نصيغها بمداد أرواحنا كما يقولون، هذا الشغف وهذه المحبة هي التي تجعل الإعلامي يقف في الطريق السليم لمعنى الإعلام ويستطيع أن يصيغ رسالته الإعلامية بكل سلاسة وبكل مصداقية. إذن الموهبة هي المهم. لو نرجع لحياتنا نحن كيف بدأنا، يعني بدأنا إحنا لكن معنا كلية إعلام ولكن ولسنا حتى ممتلكين الشهادة الثانوية ولا حتى الجامعية، لكن هو الحب فقط الذي دفعنا إلى الإعلام إلى هذا الطريق. إذن الحب الشغف الإخلاص في اجتهادك للوصول إلى معنى أن تكوني إعلامية
تتغلبي على الصعوبات.
كيف؟
أنا قصدي يعني إنه حب الإعلام أو المهنة أو الشغف تجعل الشخص إنه يتجاوز الصعوبات.
هو الشرط. إذن نحن على أيامنا من حبنا لمحن الإعلام لمحن الإذاعة لمعنى الكلمة كنا نجتهد. أنا بشكل شخصي مع الأسف اهتميت باجتهادي في الدراسة في البحث عن معنى الإعلام وتطوير نفسي وقراءة الكتب والبحث عن مصادر المعرفة عن معنى الإذاعة والمذيعة على حسب دراستي مع الأسف. فكنت مهتمة كثير، كنت أبحث يعني ربما لفت انتباههم واستطعت أنني أتجاوز أي إعاقة، وقرأت النشرة في وقت قصير في عمر لم يتوقع أحد أني في هذا العمر أقرأ نشرة بلغتها بقواعدها السليمة. ليش؟ لأنه أنا بحثت اجتهدت دون كنت أقرأ كتب كنت أقول لهم دلوني على الكتب اللي ترتقي من أدائي دلوني على كذا. كنت في البيت أزعجهم، كنت دائما أسجل في البيت أقرأ، كنت أحب حكاية الصحف هذه أحتفظ بها كأنها شيء غالي. ليش؟ عشان أكون إذا ذاكرت شوية في المدرسة أفتح بعدين الجريدة وأجلس أقرأ.
أيوة.
كنت أقرأ دائما أعتبر نفسي أنني أمام الناس وأنني أمام الميكروفون وأقرأ. طورنا أنفسنا زمان بأنفسنا قبل أن تأتي في التسعينات قسم الإعلام وبعدين يجي كلية الإعلام. قبل هذه الأمور كلها أنا من وجهة نظري عندما أقارن بين السبعينات والثمانينات وما بعد التسعينات أقارن أن البرامج يا عزيزتي التي كتبناها والتي قدمناها والتي أعدها الكثير من الزملاء أثرت في الناس، وصلت إلى قلوب الناس، ارتقت بذائقة الناس، شكلت أفكارهم، غيرت الكثير من قناعاتهم. سبحان الله. ليش؟ لأنه إحنا كنا نكتبها بمحبة بإخلاص بمصداقية بحماس على حساب الكثير من شقوقنا، على حساب شقوقنا الصحية، على حساب شقوقنا المادية، على حساب حقوقنا الأسرية، على حساب كثير من الاحتياجات. ليش؟ لأن الشغف والموهبة والمحبة هو كان الدافع. لابد من تضحية، لابد من ضريبة دفعناها، لكن استطعنا أن احنا ننجح ولو 80% لن أدعي حتى لا يقولوا أصدقاء الزائدة غلط، لكن اجعل 80% من رسالتنا استطاعت أن توصل.
أكيد.
في التسعينات بدأ قسم الإعلام، أنشئ قسم الإعلام، أنشأتها المرحومة العظيمة الدكتورة رؤوف حسن، ثم بعد ذلك تطور إلى كلية إعلام. لو نقارن بين ما قدمناه وبين ما من التسعينات والألفية سنجد أن التأثير ضعيف بالنسبة للدفعات الأخيرة. مخرجات الإعلام الآن ربما أكثر من 30 دفعة، ربما أكثر من 30 دفعة.
أكيد. أيوة.
أين تأثير هذه الدفعات كلها؟ أين الرسالة التي نستطيع أن نتذكرها؟ لا ننكر جهودهم، لا ننكر تعبهم، لا ننكر شغف البعض منهم وموهبتهم، هذا لا يمكن أن ننكر لأنه الإطلاق إجحاف في حق يعني أبنائنا الإعلاميين كلهم. لكن كثير منهم كانوا على فكرة عندما كنت في إذاعة صنعاء كنت أحد عضوات لجنة امتحان المذيعين، كان الكثير من خريجي كلية الإعلام يأتون إلينا. كنت أقول على أيامي كنت أتمنى أن هناك قسم إعلام أو كلية إعلام، كنت أتمنى ليش؟ لأنه العلم في مجال الإعلام أكيد بيسقل موهبتك، بيرتقي بها، لا شك في ذلك. كنت أتمنى، لكن عندما يأتون من خريجي إعلام بمستويات مختلفة وجيدة ولا بأس، لكن الإعلام النظري غير الإعلام التطبيقي.
تطبيقي فعلا.
نعم، الإعلام الأكاديمي غير الإعلام. تجي نمتحنهم كلهم، يلا امتحنوا، نجيب لهم أبسط قواعد الامتحان التي يعني نستشف فيها أن هناك موهبة. أنا لم أفكر بأنهم خريجين، أنا كان يهمني أنني أستشف فيهم بوادر موهبة، بوادر صوت. حتى الصوت كنا نتجاوز عن طبيعة الصوت والشروط التي يجب أن تنطبق الصوت، لكن أحسن المتسرعين يلهثون وراء الشكرة، يلهثون وراء مش فيش أتعمق في مثل هذه السلبيات، لكن كنا نرى أن هناك فوارق لافتة ما بين خريجي الإعلام وما بين من يمتحن المهنة نفسها.
أكيد فعلا، وفوارق كبيرة بتكون.
وهذا ما لفت انتباهي، لكن أنا أتمنى أنه لا ينظر طلاب الإعلام إلى أنه لمجرد ما يستلم شهادة الإعلام أنه لازم يروح يقف أمام الميكروفون. من الخطأ جدا، إلا إذا كان موهبة. الموهبة لا يدري أصلا كيف خرج. أنا لما كنت يقولوا لي ابدأ امتحني أو ابدأ، أنا كنت عارفة ليش هذا التناغم في صوتي، ما كنت عارفة ليش، ما كنت عارفة أنه موهبة، لأن الموهبة بتساعدك على تجاوز الكثير من المعوقات في عملك في الإعلام. طبعا هم تباين كثير، وأتمنى أنه يتجاوزوا مثل هذه الأمور، أن لا يلهث الإعلامي بعد أن يتخرج ليشتهر أو ليخدم جهة معينة أو ليكون صوت لفئة معينة. أنا أتمنى أنه ينظر إلى الإعلام بحب، بشغف، وأن ينظر إلى رسالته التي سيقدمها للناس، كل الناس في الأصل. الإعلام في العالم كله يخدم الناس وليس العكس. يعني الإعلام هو الذي يخدم الناس، الناس ما تخدم الإعلام. الإعلام هو الذي يقدم الكلمة للناس، هو الذي يتقي بالناس، هو الذي يرشد، يوجه، يغير، يعلم، يربي. حتى على مستوى التربية الإعلام دور كبير، بدليل تنوع الإعلام، الإعلام التربوي، الإعلام الرياضي، الإعلام الاجتماعي، الإعلام يعني الإعلام مرتبط بكل جوانب الحياة في المجتمع.
نعم أستاذة سامية، الحديث معك كان شيق جدا، واستمتعنا بالكلام معك، وسعدنا بوجودك، بوجود أيضا أستاذة كبيرة في مجال الإعلام. لك كل الحب ولك كل التقدير أستاذة سامية، ونتمنى لك الشفاء إن شاء الله والصحة والعافية.
شكرا لك، شكرا، وتحياتي لك وتحياتي لطاقم البرنامج ولكل العاملين في إذاعة رام.
شكرا لك أستاذة سامية، ولنا إن شاء الله حلقات قادمة بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
شكرا لك، في أمان الله. إذن سامعينا الكرام، نروح لفاصل قصير، ومن بعدها نعود لكي نلخص لكم أهم ما كان موجود في حلقتنا لهذا اليوم. إذن نترككم ونعود لكم. عدنا إليكم من جديد سامعينا الكرام في هذه الدقائق المتبقية من الحلقة من برنامج نون القوة، نتكلم عن أهم النقاط التي كانت في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة سامية العنسي. تكلمنا حول تسليط الضوء على قضايا المرأة اليمنية، بأن تلعب الصحفيات والإعلاميات اليمنيات دورا حيويا في تسليط الضوء على قضايا المرأة وعلى معاناتها في المجتمع، مثل حقوق الإنسان، العنف الأسري، الزواج المبكر، والحرمان من التعليم، والعديد من القضايا. كذلك أيضا من خلال العمل الإعلامي، بأن الصحفيات اليمنيات تمكن من إعطاء المرأة اليمنية منصة للتعبير عن آرائها ومشاكلها، وأيضا تسهم التقارير والبرامج الإعلامية التي تعدها وتقدمها الصحفيات اليمنيات في دفع الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ مثلا إجراءات لحماية حقوق المرأة وتحسين أوضاعها، وذلك من خلال زيادة الوعي العام والتأثير في صنع القرار السياسي والاقتصادي الاجتماعي، وكذلك أيضا أن ربة البيت هي ليس تقصيرا في حقها، هي تعتبر النواة وهي الأساس التي يخرج من تحت كنفها المهندس والطبيب والطيار والمحامي والشرطي وغيره، ودورها ليس بالأمر الهين، دورها يعتبر عظيم جدا، وربة المنزل ليس انتقاصا في حقها زي ما قلنا، بل تعتبر هي الأساس في كل شيء. وأيضا أن الصعوبات والمعوقات يتجاوزها الشخص إذا كان هناك حب وشغف وموهبة في المهنة. عندما يمتهن الإعلام ضروري أن يكون هناك حب وشغف ودوافع قوية لإنجاز هذا العمل، فهنا يتغلب الشخص على الصعوبات والمعوقات. إذن كان هذا كل ما يهم حلقتنا من برنامج نون القوة. سامعينا ومتابعينا الكرام، نلتقي بكم مجددا. هذه هي تحياتي أنا لما عبد الله من التقديم، ومن الإعداد نوراء الظفيري، ومن الإخراج هشام عيسى. في الأخير، لا يجب عليك أن تكون في وضع مثالي لكي تشعر بالأمل، عليك فقط فهم حقيقة أن الأشياء تتغير. نترككم مع هذا الفاصل الختامي، حتى الملتقى في أمان الله.
ما فيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وما تقولش ما فيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقاوم ما تموتش.
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش،
ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقاوي ما هتموتش.
وخلي الناس إذا قابلوك يحسوا بدهشة ويحنوك،
لأنك كنت بس بقيت
في إيدك فرصة تتغير لأكتر ما أنت تتصور،
هتبقى أحسن لو
يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل الصحراء.